الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس 12 من مجالس قراءتنا لكتاب الصلاة ضمن سلسلة قراءة كتب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على قوله: فصل. قال: المكملون للصلاة، يعني الذين يرون التكميل بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فنبدأ على بركة الله ونحن في ليلة الثلاثاء 23 من شهر صفر عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا، أما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا ووفق له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: فصل. قال: المكملون للصلاة،
يعني الذين يرون أنه ينبغي أن تكمل الصلاة وفق القراءة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس التخفيف الذي يبحث عنه الناس. نعم.
قالوا: أهلا وسهلا بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. فعلى العين، فعلى الرأس والعينين، وهل ندندن إلا حول الاقتداء به ومتابعة هديه وسنته، ولا نضرب سنته بعضها ببعض، ولا نأخذ منها ما سهل ونترك منها ما شق علينا لكسل وضعف وعزيمة واشتغال بدنيا
وضعف عزيمة
وضعف عزيمة واشتغال بدنيا قد ملأت القلوب وملكت الجوارح وقرت بها العيون بدل قرتها بالصلاة، فصارت أحاديث الرخصة في حقها شبهة صادفت شهوة وفتورا في العزم وقلة رغبة في بذل الجهد في النصيحة في الخدمة، واستسهلت حق الله تعالى.
وهنا ينبغي لمن أراد أن يربي نفسه أن ينتبه إلى هذه القضية المهمة، وهي أن لا يركبها أو يمشيها بالرخص الموافقة للشهوة، فإن ذلك إفساد للنفس. إذا أردت أن تصلح نفسك فامنعها عن شهواتها، فامنعها عن شهواتها إلا بالقدر الذي يدفع عنك الضرورة والحاجة، لا أن تتبع الرخص. نعم.
قال رحمه الله: وجعلت كرمه وغناه من أعظم شبهاتها في التفريط فيه وإضاعته وفعله بالهوينة تحلة القسم، ولهجت بقولها: ما استقصى قريم كريم حقه قط، وبقولها: حق الله مبني على المسامحة والمساهلة والعفو، وحق العباد مبني على الشح والضيق والاستقصاء.
طبعا هذا الكلام له وجه حق، وهو أن حق الله مبني على المسامحة والمساهلة والعفو، لكن أن تجعل هذه القاعدة مضطردة في حياة الإنسان فهذا معناه عياذا بالله أنه لا يعظم الله حق قدره. كون الكريم لا يستقصي حقه قط هذا هو حق، لكن الكريم يعامل بالكرم. نعم.
فقامت في خدمة المخلوقين كأنها على الفرش الوثيرة والمراكب الهنية، وقامت في حق خدمة ربها وفاطرها كأنها على الجمر المحرق تعطيه الفضلة من قواها وزمانها وتستوفي لأنفسها كمال الحظ، ولم تحفظ من السنة إلا.
إذا أردت أن تعرف هل أنت تعطي خدمة ربك وفاطرك الكمال وتعطي الدنيا الفضلة، إذا أردت أن تعرف هل أنت تعطي خدمة ربك كأنك على الجمر المحرق تفكر كيف الخلاص، وإذا كنت في حقوق الدنيا لا تفكر إلا في البقاء، فلا بد أن تراجع نفسك، لا بد أن الإيمان يدفع الإنسان إلى الفرح بخدمة سيده ومولاه. وخدمة سيدنا ومولانا الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بالعبادة والطاعة والذكر. نعم.
قال رحمه الله: ولم تحفظ من السنة إلا أفتان أنت يا معاذ، ويا أيها الناس إن منكم منفرين. ووضعت الحديث على غير موضعه، ولم تتأمل ما قبله وما بعده. ومن لم تكن قرة عينه في الصلاة ونعيمه وسروره ولذته فيها وحياة قلبه وانشراح صدره، فإنه لا يناسبه إلا هذا الحديث وأمثاله، بل لا يناسبه إلا صلاة السراق والنقارين. فنقر الغراب أولى به من استفراغ وسعه في خدمة رب الأرباب. وحديث،
وهي يعني مدارج، نسأل الله السلامة والعافية. يبدأ الشيطان مع الإنسان يؤخره عن الكمالات، ثم إذا أخره عن الكمالات زين له الإفراط في الواجبات، حتى يصبح يسرق من الواجبات في الصلاة، فلا يفكر إلا في الأداء. وهذه خطيرة ومزلة عظيمة. نعم.
وحديث أفتان أنت يا معاذ الذي لم يفهمه أولى به من حديث كانت صلاة الظهر تقام وينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم الصبح بالمعوذتين، وكان هذا في السفر أولى به من حديث صلاته في الحضر بمئة آية إلى 60.
طيب، الآن السؤال: النبي عليه الصلاة والسلام تقام الصلاة له الظهر، ثم ينطلق أحد الصحابة إلى البقيع قرابة 5 دقائق مشي ويقضي حاجته، يقول 3 دقائق هذه 8، ويرجع 5 دقائق هذه 13، ويتوضأ 2 دقيقة هذه 15 دقيقة وهو في الركعة الأولى. احنا شو نقول؟ احنا صلاة الظهر 4 ركعات 10 دقائق ما تأخذ منه، إذا أخذت 10 دقائق يقول يا شيخ طولت. وهني في بالي شيء ثاني ودي أقوله، خاف أني أنسى. لماذا لا نخشع في الصلاة السرية؟ ترى الصحابة كانوا يخشون في الصلاة السرية أكثر من الجهرية. ليش؟ لأن الجهرية فيها تحميل النفس للاستماع إلى القراءة، السرية ما فيها تحميل نفس، فكان المنبغى أن نتلذذ بالسرية أكثر من تلذذنا بالجارية. طيب ليش إحنا نتلذذ بالجارية أكثر من السرية؟ لأننا أصبحنا عبيدا للأصوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صوت جميل ما همنا، صوت مو جميل لا والله طول علينا. إذن صلاة القضية أيضا حتى في الصلاة الجارية قضية إيش؟ شهوة، مو قضية طاعة. وهذه خطيرة، خطيرة أن الصلاة التي هي عماد الدين تكون تابعة لشهوات أنفسنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكثر الصلاة، أكثر أعمال الصلاة سرية ولا جهرية؟ سرية. جميع الصلوات أكثرها سرية، استفتاح سري، الركوع سري، الذكر بعد الركوع سري، السجود سري، الذكر بين السجدتين سري، السجدة الثانية سرية، التحيات سرية. ليش؟ لتتلذذ، لتتعلم كيف تخاطب ربك. نعم.
قال رحمه الله: وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم المغرب بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون الذي انفرد ابن ماجه بروايته أولى به من الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بطول الطوليين وهي الأعراف، فهو يميل من السنة إلى ما يناسبه ويأخذ منها بما يوافقه، ويتلطف إن أحسن في تأويل ما يخالفه ودفعه بالتي هي أحسن.
وهذا يذكرنا بإيش؟ إن الإنسان يأخذ ما يوافقه ويلائمه ويترك ما لا يلائم، يذكرنا بأمر خطير، يذكرنا بما يسميه بعض مشايخنا بالإيمان الانتقائي، وهو إيمان اليهود، الإيمان الانتقائي والإيمان الادعائي. الإيمان الادعائي إيمان المنافقين، الإيمان الانتقائي إيمان اليهود، وهذا أمر خطير. فكما نحذر من الإيمان الادعائي يجب أن نحذر من الإيمان الانتقائي، وأن يكون الأصل عندنا مصدرتنا واحدة، ما جاء عن الله ورسوله فعلى العين وعلى الرأس. نعم.
قال رحمه الله: ونحن نبرأ إلى الله من سلوك هذه الطريقة، نسأله أن يعافينا مما ابتلى به أربابها، بل ندين الله جل وعلا بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نجعل بعضه لنا وبعضه علينا، فنقر ما لنا على ظاهره ونتأول ما علينا على خلاف ظاهره، بل الكل لنا، لا نفرق بين شيء من سننه، بل نتلقاها كلها بالقبول، ونقابلها بالسمع والطاعة، ونتبعها أين توجهت ركائبها، وننزل معها أين نزلت مضاربها. فليس الشأن في الأخذ ببعض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك بعضها، بل الشأن في الأخذ بجميعها، وتنزيل كل شيء منها منزلته، ونضعه بموضعه. فنقول: وبالله التوفيق. الإيجاز والتخفيف المأمور به والتطويل المنهي عنه لا يمكن أن يرجع فيه إلى عادة طائفة أو أهل بلد وأهل مذهب، ولا إلى شهوة المأمومين ورضاهم، ولا إلى اجتهاد الأئمة الذين يصلون بالناس ورأيهم في ذلك، فإن ذلك لا ينضبط تضطرب فيه الآراء والإرادات أعظم اضطراب، ويفسد وضع الصلاة، ويصير مقدارها تبعا لشهوة الناس.
وهذا حصل، حتى إن بعض الناس اليوم يتسابق من الذي ينهي صلاة التراويح أسرع من غيره، فهذا يقول 20 ركعة أنهيناها في 11 دقيقة، أي صلاة هذه؟ والآخر يقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، الرحمن، الله أكبر. إذا ترك الأمر لأهواء الناس فسدت الصلاة وخرجت عن صورتها الشرعية إلى صور إيش؟ وضعية، بوضع الناس وأعراف الناس، ولم تؤتي ثمارها. نعم.
قال رحمه الله: ومثل هذا لا تأتي به شريعة، بل المرجع في ذلك التحاكم إلى ما كان يفعله من شرع الصلاة للأمة
صلى الله
وجاءهم بها من عند الله، وعلمهم حقوقها وحدودها وهيئاتها وأركانها، وكان يصلي وراءه الصغير والكبير والضعيف وذو الحاجة، ولم يكن بالمدينة إمام غيره صلوات الله وسلامه عليه.
إذا تذكر الإنسان أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس 10 سنوات وهو إمامه، وفيهم الكبير، فيهم الصغير، فيهم الرجل، فيهم المرأة، فيهم التاجر، فيهم الزراع، فيهم الراعي، وفيهم الصحيح، وفيهم المريض، وفيهم المكلوم، فيهم الجريح، وفيهم الساهر، وفيهم النائم، تيقن أنه لا يمكن أن تكون الصلاة صحيحة إلا وفق هديه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: فالذي كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه هو الذي كان يأمر به، فإنه كان إذا أمر بأمر كان أول الناس وأولاهم أخذا به، وإذا نهى عن شيء كان أحق الناس وأولاهم بتركه. ولهذا قال شعيب صلوات الله وسلامه عليه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقد سئل بعض أصحاب رسول الله،
قد يقول قائل: ما وجه الاستشهاد بقول شعيب وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أول الناس وأولاهم أخذا بما يقول؟ لأن شعيب عليه السلام يقول: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فأنا أنهى عن شيء لا يمكن أن يأتيه، والنبي عليه الصلاة والسلام ونحن تبع له مأمورون باتباع الأنبياء، قال الله: فبهداهم اقتدي. نعم.
قال رحمه الله: وقد سئل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته عن صلاته، فأجابوا من سألهم بصلاته التي كان يصليها حتى قبضه الله، كما روى قزعة قال: رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لك في ذلك من خير؟ فأعاده عليه، فأعادها عليه،
فأعادها يعني المسألة، فأعاده يعني السؤال. نعم.
فقال: كانت صلاة الظهر تقام، فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. رواه مسلم في الصحيح.
وقوله لقزع: ما لك في ذلك من خير، أي لأنك إذا علمته ولم تعمل به لم تصب منه خيرا، هذا مراده، وإلا فالسنة كلها خير. نعم.
قال رحمه الله: وهذا يدل على أن الذي أنكره أبو سعيد وأنس وعمران بن حسين والبراء بن عازب رضي الله عنهم إنما هو حذف الصلاة والاقتصار فيها والاقتصار على بعض ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. ولهذا لما صلى بهم أنس قال: إني لا آل أن أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قال ثابت: فكان أنس رضي الله عنه يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا انتصب قائما يقوم حتى يقول القائل: قد أوهم، وإذا جلس بين السجدتين مكث حتى يقول القائل: قد أوهم. فهذا مما أنكره أنس رضي الله عنه على الأئمة، حيث كانوا يقصرون هذين الركنين، كما أنكر عليهم تقصير الركوع والسجود، وأخبر أن أشبههم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز رحمه الله.
فحذروا أشبههم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز، اكتب، يعني من الولاة، يعني من الولاة المتأخرين. نعم. وإلا فالصحابة هم أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فحزروا تسبيحه في الركوع والسجود عشرا عشرا، ومن المعلوم أنه لم يكن يسبحها هذا مسرعا من غير تدبر، فحالهم أجل من ذلك. الله.
يعني كانوا إذا سبحوا يقولون: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وليس مثل حالنا سب 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 سب، ما تدري وش قال. نعم.
وقد بلي أنس رضي الله عنه بمن وهمه في ذلك، كما بلي بمن وهمه في روايته ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا: كان صغيرا يصلي وراء الصفوف فلم يكن يسمع جهرا بها. وكما بلي بمن وهمه في إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة معا، وقالوا: كان بعيدا منه لا يسمع إحرامه، حتى قال لهم: ما تعدوننا إلا صبيانا، كنت تحت بطن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يهل بهما جميعا.
يعني يقول: لبيك اللهم حجا وعمرة. نعم.
وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولأنس 10 سنين فخدمه واختص به، وكان يعد من أهل بيته، وكان غلاما كيسا فطنا، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رجل كامل له 20 سنة، ومع هذا كله فيغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته وقدر صلاته وكيفية إحرامه، ويستمر غلطه على خلفائه الراشدين من بعده، ويستمر على صلاته في مؤخر المسجد حتى لا يسمع قراءة أحد منهم. وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة، فكان ركوعه ورفعه من وسجوده ورفعه من مناسبا لقيامه، فإذا كان يقرأ في الفجر 100 آية إلى 60 آية فلا بد أن يكون ركوعه وسجوده مناسبا لذلك. ولهذا قال البراء بن عازم رضي الله عنه: إن ذلك كله كان قريبا من السواء. وقال عمران بن حسين رضي الله عنه: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة، وكذلك كان قيامه بالصلاة وصلاة الخسوف. وقال عبد الله بن عمر:
وكذلك كان قيامه بالليل
وصلاة الكسوف. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف، وإن كان ليؤمنا بالصافات. رواه الإمام أحمد والنسائي. فهذا أمره وهذا فعله المفسر له، لا ما يظن الغالط المخطئ أنه كان يأمر بالتخفيف ويفعله هو خلاف ما أمر به. وقد أمر صلاة الله وسلامه عليه الأئمة أن يصلوا بالناس كما كان يصلي بهم. ففي الصحيحين عن مالك بن حويره أنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقارب، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظننا أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وصلوا كما رأيتموني أصلي. والسياق للبخاري. هي الخطأ مطبعي. وليؤمكم،
أي عندنا مكتوب وليؤمكم
بالفتح،
إيه؟
عندنا بالضم،
إيه؟
فهذا خطاب للأئمة قطع، وإن لم يختص بهم، فإذا أمرهم أن يصلوا بصلاته وأمرهم بالتخفيف علم بالضرورة أن الذي كان يفعله هو الذي أمر به. يوضح ذلك أنه ما من فعل في الغالب إلا وقد يسمى خفيفا بالنسبة إلى ما هو أطول منه، ويسمى طويلا بالنسبة إلى ما هو أخف منه، فلا حد له في اللغة يرجع فيه إليه، وليس من الأفعال العرفية التي يرجع فيها إلى العرف كالحرز والقبض وإحياء الموات. والعبادات يرجع إلى الشارع في مقاديرها وصفاتها وهيئاتها كما يرجع إليه في أصلها، فلو جاز الرجوع في ذلك إلى عرف الناس وعوائدهم في مسمى التخفيف والإيجاز لاختلفت أوضاع الصلاة ومقاديرها اختلافا متباينا لا ينضبط.
ولهذا لا نجد في القرآن ولا في السنة إرجاع الناس إلى العرف في العبادات، وإنما نجد في القرآن والسنة إرجاع الناس في المعاملات إلى العرف، أما العبادات لا، لابد أنك تفعل كما فعل الشارع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولهذا لما فهم بعض من نكس الله قلبه أن التخفيف المأمور به هو ما يمكن من التخفيف، اعتقد أن الصلاة كلما خففت وأوجزت كانت أفضل، فصار كثير منهم يمر فيها مر السهم ولا يزيد على الله أكبر في الركوع والسجود بسرعة، ويكاد سجوده يسبق ركوعه، وركوعه يكاد يسبق قراءته، وربما ظن أن الاقتصار على تسبيحة واحدة أفضل من 3. ويحكى عن بعض هؤلاء أنه رأى غلاما له يطمئن في صلاته فضربه وقال: لو بعثك السلطان في شغل أكنت تبطئ في شغله مثل هذا الإبطاء؟ وهذا كله تلاعب بالصلاة وتعطيل لها وخداع من الشيطان، وخلاف لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال تعالى: وأقيموا الصلاة، فأمرنا بإقامتها وهو الإتيان بها قائمة تامة القيام والركوع والسجود والأذكار.
وكلما أطال الإنسان في الصلاة وحافظ على شيء من قيام الليل أدرك أمرا عجبا، ألا وهو البركة في الوقت. لماذا لا يجد كثير منا اليوم البركة في الوقت؟ يعني لو سألنا سائل، ليس النبي عليه الصلاة والسلام نبي رسول معلم بشير نذير واعظ، وهو مع هذا كله حاكم قاض، مع هذا كله يقوم بالحرب والسلم، مع هذا كله هو زوج وعنده 9 من زوجات مو 4، ومع هذا كله عنده أحفاد وعنده بنات وعنده، كيف يجد هذا الوقت؟ فالبركة في العمر من أسبابها، من أسباب البركة في العمر إقامة الصلاة على الوجه المشروع والحفاظ على قيام الليل. نعم.
وقد علق الله سبحانه الفلاح بخشوع المصلي في صلاته، فمن فاته خشوع الصلاة لم يكن من أهل الفلاح، ويستحيل حصول الخشوع مع العجلة والنقر قطعا، بل لا يحصل الخشوع قط إلا مع الطمأنينة، وكلما زاد طمأنينة ازداد خشوعا، وكلما قل خشوعه اشتدت عجلته حتى تصير حركة بدنه بمنزلة العبث الذي لا يصحبه خشوع ولا إقبال على العبودية ولا معرفة حقيقة العبودية. والله سبحانه قد قال: أقيموا الصلاة، وقال: الذين يقيمون الصلاة، وقال: وأقيم الصلاة، وقال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، وقال: والمقيمين الصلاة، وقال إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة، وقال لموسى: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فلن تكاد تجد ذكر الصلاة في موضع من التنزيل إلا مقرونا بإقامتها. فالمصلون
إذن دل على أن المقصود ليس هو مجرد حركات الصلاة، وإنما المطلوب إقامتها. لاحظ كلمة أقام فلان الصلاة، يعني أتى به على وجه يقوم مقام البنيان، يقوم مقام الركنية القوية الشديدة الصلبة، المقام. نعم.
فالمصلون في الناس قليل، ومقيم الصلاة منهم أقل القليل، كما قال عمر رضي الله عنه: الحاج قليل والركب كثير.
الصواب كما قال ابن عمر، وهذا إما سقط من الناسخ أو خطأ من الحافظ ابن القيم، لأن هذا الأثر معروف مروي مشهور عن ابن عمر. نعم.
فالعاملون يعملون الأعمال المأمورة بها على الترويح تحلة القسم، يقولون: يكفينا أدنى ما يقع عليه الاسم، وليتنا نأتي به، ولو علم هؤلاء أن الملائكة تصعد بصلاتهم وتعرضها على الرب جل جلاله بمنزلة الهدايا التي يتقرب بها الناس إلى ملوكهم وكبرائهم، فليس من عمد إلى أفضل ما يقدر عليه فيزينه ويحسنه ما استطاع، ثم يتقرب به إلى من يرجوه ويخافه، كمن يعمد إلى أسقط ما عنده وأهونه عليه فيستريح منه ويبعثه إلى من لا يقع عنده بموقع. وليس من كانت الصلاة ربيعا لقلبه وحياة له وراحة وقرة لعينه وجلاء لحزنه وذهابا لهمه وغمه ومفزعا له يلجأ إليه في نوائبه ونوازله، كمن هي سحت لقلبه وقيد لجوارحه وتكليف له وثقل عليه، فهي كبيرة على هذا وقرة عين وراحة لذلك. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، فإنما كبرت على غير هؤلاء لخلو قلوبهم من محبة الله تعالى وتكبيره وتعظيمه والخشوع له وقلة رغبتهم فيه، فإن حضور العبد في الصلاة وخشوعه فيها وتكميله لها واستفراغه وسعه في إقامتها وإتمامها على قدر رغبته في الله. قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية مهنا بن يحيى: إنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. فاعرف نفسك يا عبد الله، واحذر أن تلقى الله عز وجل ولا قدر للإسلام عندك، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك، وليس حظ القلب العامر بمحبة الله.
إذا أردت أن تعرف قدر الإسلام عند إنسان ما فانظر إلى قدر الصلاة عنده. نعم.
وليس حظ،
وقد ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم في الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع أن المشايخ كانوا يقولون: إذا أردت أن تطلب العلم فانظر إلى صلاة من تطلب منه العلم، فإذا رأيته محافظا على الصلوات في أوقاتها بركوعها وخشوعها فخذ منه العلم وإلا فدعه. نعم.
قال رحمه الله: وليس حظ القلب العامر بمحبة الله تعالى وخشيته والرغبة فيه وإجلاله وتعظيمه من الصلاة كحظ القلب الخالي الخراب من ذلك. فإذا وقف الاثنان بين يدي الله تعالى في الصلاة، وقف هذا بقلب مخبت له، خاشع له، قريب منه، سليم من معارضات السوء، قد امتلأت أرجاؤه بالهيبة، وسطع فيه نور الإيمان، وكشف عنه حجاب النفس ودخان الشهوات، فيرتع في رياض معاني القرآن، وخالط قلبه بشاشة الإيمان بحقائق الأسماء والصفات وعلوها وجلالها وكمالها الأعظم وتفرد الرب سبحانه بنعوت جلاله وصفات كماله، فاجتمع همه على الله وقرت عينه به وأحس بقربه من الله قربا لا نظير له، ففرغ قلبه له وأقبل عليه بكليته. وهذا الإقبال منه بين إقبالين من ربه، فإنه سبحانه أقبل عليه أولا فانجذب قلبه إليه بإقباله، فلما أقبل على ربه حظي منه بإقبال آخر أتم من الإقبال الأول. وها هنا أمر عجيب يحصل لمن تفقه قلبه في معاني الأسماء والصفات وخالط بشاشة الإيمان بها قلبه، بحيث يرى لكل اسم وصفة موضعا من صلاته ومحلا منها، فإنه إذا انتصب قائما بين يدي الله الرب تبارك وتعالى شاهد بقلبه قيوميته، وإذا قال الله أكبر شاهد كبرياءه، وإذا قال
يعني المقصود العلامة ابن القيم أن الإنسان إذا أراد أن يقيم الصلاة وأن يتأثر بها فعليه أن يتفكر وأن يتأمل ماذا يقول بين يدي من يقف، لماذا يقف، كيف يخاطب. يعني مثلا لو سألتكم سؤالا: هل تأملتم لماذا نخاطب الله أحيانا بالقرب وأحيانا بالبعد في الصلاة؟ أحيانا نقول إياك نعبد وإياك نستعين كأنه قريب، وأحيانا نخاطبه بالغيبة الله أكبر، ثم نخاطبه بالحضور سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى، ثم نخاطبه بالغيبة سبحان ربي العظيم. هذا كله يجعل الإنسان يرغب ويرهب إذا تأمل. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قال الله أكبر شاهد كبرياءه، فإذا قال سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، شاهد بقلبه ربا منزها عن كل عيب، سالما من كل نقص، محمودا بكل حمد، فحمده يتضمن وصفه بكل كمال، وذلك يستلزم براءته من كل نقص. تبارك اسمه، فلا يذكر على قليل إلا كثره، ولا على خير إلا أنماه وبارك فيه، ولا على آفة إلا أذهبها، ولا على شيطان إلا رده خاسئا داحرا. وكمال الاسم من كمال مسماه، فإذا كان هذا شأن اسمه الذي لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء، فشأن المسمى أعلى وأجل.
وهنا لا بد أن تنتبه عندما تخاطبه بالحضور: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، فأنت تستحضر قربه منك. ثم إذا خاطبته بالغيبة: ولا إله غيرك وتعالى جده والله أكبر، حينئذ علمت أنه جل وعلا فوق المخلوقات سبحانه وتعالى عال. نعم.
وتعالى جده، أي ارتفعت عظمته وجلت فوق كل عظمة، وعلى شأنه على كل شأن، وقهر سلطانه على كل سلطان. فتعالى جده أن يكون معه شريك في ملكه وربوبيته، أو في إلهيته، أو في أفعاله، أو في صفاته، كما قال مؤمن الجن: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فكم في هذه الكلمات من تجل لحقائق الأسماء والصفات على قلب العارف بها غير المعطل لحقائقها.
وأنه تعالى جد ربنا، تعالى يتعاظم، جد بمعنى منزلته، منزلة ربنا، مكانة ربنا، مكان ربنا. نعم.
فإذا قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقد آوى إلى ركنه الشديد، واعتصم بحوله وقوته من عدوه الذي يريد أن يقطعه عن ربه ويباعده عن قربه ليكون أسوأ حالا. فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، وقف هنيئة يسيرة ينتظر جواب ربه له بقوله: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، انتظر الجواب بقوله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، انتظر جوابه: يمجدني عبدي.
طبعا هذا الانتظار مستفاد من حديث أبي هريرة الذي دل على هذا المعنى من وجه، ومن حديث أم المؤمنين عائشة، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ حرفا حرفا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. نعم.
فيا لذة قلبه وقرة عينه وسرور نفسه بقول ربه: عبدي، ثلاث مرات، فوالله لولا ما على القلوب من دخان الشهوات وغيم النفوس لاستطيرت فرحا وسرورا بقول ربها وفاطرها ومعبودها: حمدني عبدي، وأثنى علي عبدي، ومجدني عبدي. ثم يكون لقلبه مجال في شهود هذه الأسماء الثلاثة التي هي أصول الأسماء الحسنى، وهي الله والرب والرحمن.
نعم. جميع أسماء الله عز وجل معانيها راجعة إلى أحد هذه الأسماء الثلاث، فصفات العبودية راجعة إلى الله، صفات الربوبية راجعة إلى الرب، صفات الأفعال راجعة إلى الرحمة. وهنا في العبارة: وغيم النفوس لاستطيرت فرحا، هكذا مكتوب عندنا، والذي يظهر عندي والله أعلم أن الأصوب لاستطربت فرحا وسرورا، أو لاستطارت، أما بناؤها لما لم يسمى فاعله فليس له محل. نعم.
أحسن. فشاهد قلبه من ذكر اسم الله تبارك وتعالى إلها معبودا موحدا مخوفا لا يستحق العبادة غيره ولا تنبغي إلا له، قد عنت له الوجوه وخضعت له الموجودات وخشعت له الأصوات، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وكذلك خلق السماوات والأرض وما بينهما، وخلق الجن والإنس والطير والوحش والجنة والنار، وكذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وألزم العباد الأمر والنهي، وشاهد من ذكر اسمه ربه وشاهد من ذكر اسمه رب العالمين قيوما قام بنفسه وقام به كل شيء، فهو قائم على كل نفس بخيرها وشرها، قد استوى على عرشه وتفرد بتدبير ملكه، فالتدبير كله بيديه ومصير الأمور كلها إليه، فمراسيم التدبير نازلة من عنده على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة والتولية والعزل والقبض والبسط وكشف الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة المضطرين، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا معقب لحكمه ولا راد لأمره ولا مبدل لكلماته، تعرج الملائكة والروح إليه وتعرض الأعمال أول النهار وآخره عليه، فيقدر المقادير ويوقت لها المواقيت، ثم يسوق المقادير إلى مواقيتها قائما بتدبير ذلك كله وحفظه ومصالحه، ثم يشهد عند ذكر اسم الرحمن جل جلاله ربا محسنا إلى خلقه بأنواع الإحسان، متحببا إليهم بصنوف النعم، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأوسع كل مخلوق نعمة وفضلا، فوسعت رحمته كل شيء، وسعت نعمته إلى كل حي، فبلغت رحمته حيث بلغ علمه، فاستوى على عرشه برحمته، وخلق خلقه برحمته، وأنزل كتبه برحمته، وأرسل رسله برحمته، وشرع شرائعه برحمته، وخلق الجنة برحمته، والنار أيضا برحمته، فإنها صوته الذي يسوق به عباده المؤمنين إلى جنته، ويطهر بها أدران الموحدين من أهل معصيته، وسجنه الذي يسجن فيه أعداءه من خليقته. فتأمل ما في أمره ونهيه ووصاياه ومواعظه من الرحمة البالغة والنعمة السابغة، وما في حشو مخلوقاته من الرحمة والنعمة، فالرحمة هي السبب المتصل منه بعباده، كما أن العبودية هي السبب المتصل به منهم، فمنهم إليه العبودية ومنه إليهم الرحمة. ومن أخص مشاهد هذا الاسم شهود المصلي نصيبه من الرحمة الذي أقامه بين يدي ربه وأهله لعبوديته ومناجاته، وأعطاه ومنع غيره، أقبل بقلبه وأعرض بقلب غيره، وذلك من رحمته به. فإذا قال مالك يوم الدين فهنا شهد المجد الذي
شهد المجد
فهنا شهد المجد الذي لا يليق بسوى الملك الحق المبين، فيشهد ملكا قاهرا قد دانت له الخليقة وعنت له الوجوه وذلت لعظمته الجبابرة وخضع لعزته كل عزيز، فيشهد بقلبه مليكا على عرش السماء مهيمنا لعزته تعنو الوجوه وتسجد.
الله أكبر.
وإذا لم يعطل حقيقة
هذا البيت، مع أن قائله هو أمية بن أبي الصلت الشاعر الجاهلي أحد أصحاب المعلقات، إلا أنه مات على الجاهلية وأدرك الإسلام ولم يؤمن متكبر، لكن في أبياته من الأمور العظيمة التي تبين جلال الله وجماله، مليكا على عرش السماء مهيمنا لعزته تعنو الوجوه وتسجد جل في علاه. نعم.
وإذا لم يعطل حقيقة صفة الملك أطلعته على شهود حقائق الأسماء والصفات التي تعطيلها تعطيل لملكه وجحد له، فإن الملك الحق التام الملك لا يكون إلا حيا قيوما سميعا بصيرا مريدا قادرا متكلما آمرا ناهيا مستويا على سرير مملكته، يرسل رسله إلى أقاصي مملكتي بأوامره، فيرضى على من يستحق الرضا ويثيبه ويكرمه ويدنيه، ويغضب على من يستحق الغضب ويعاقبه ويهينه ويقصيه ويقصيه، فيعذب من يشاء ويرحم من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويقرب من يشاء ويقصي من يشاء. له دار عذاب هي النار، وله دار سعادة وهي الجنة. فمن أبطل شيئا من ذلك أو جحده
الإنسان إذا كان يقرأ مالك يوم الدين، فينبغي عليه أن يستشعر أمرين. الأمر الأول أنه يتذكر يوم الثواب والعقاب. الأمر الثاني الخوف، فإن الرحمن الرحيم يورث الرغبة والرجاء، ومالك يوم الدين أو ملك يوم الدين ينبغي أن يورث الخوف، ينبغي أن يورث الخوف. نعم.
قال رحمه الله: فمن أبطل شيئا من ذلك أو جحده أو أنكر حقيقته فقد قدح في ملكه سبحانه وتعالى، ونفى عنه كماله وتمامه. وكذلك من أنكر عموم قضائه وقدره فقد أنكر عموم ملكه وكماله. فيشهد المصلي مجد الرب تعالى في قوله مالك يوم الدين، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين ففيهما سر الخلق والأمر والدنيا والآخرة، وهي متضمنة لأجل الغايات وأفضل الوسائل. فأجل الغايات عبوديته، وأفضل الوسائل إعانته، فلا معبود يستحق العبادة إلا هو، ولا معين على عبادته غيره، فعبادته أعلى الغايات وإعانته أجل الوسائل. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى 100 كتاب وأربعة كتب، جمع معانيها في 4 كتب، وهي التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، وجمع معانيها في القرآن، وجمع معانيه في المفصل، وجمع معانيه في الفاتحة، وجمع معانيه في إياك نعبد وإياك نستعين.
فعلى الأثر الوارد أن الله أنزل 100 كتاب وأربعة كتب، هذا الأثر فيه ضعف، وهو من الإسرائيليات، لكن لا شك أن الكتب المنزلة كثيرة، وأشهرها التوراة والإنجيل والقرآن والزبور والصحف إبراهيم، وكل المعاني راجعة إلى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحقيقة أن إياك نعبد هو مقتضى إيش؟ قولك الحمد لله، فإياك نعبد ومقتضى توحيد العبادة. أنت إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، إذن مقتضى إياك أن أعبد، وإياك نستعين هو مقتضى رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فلما تقول إياك نعبد تحقق الحمد، ولما تقول وإياك نستعين تحقق الربوبية، وبتحقيق الألوهية والربوبية أنت تحقق السير على صراط المنعم عليهم. ولهذا ناسب بعدك قولك إياك نعبد وإياك نستعين أن تطلب الاستقامة والثبات على الصراط المستقيم. نعم.
وقد اشتملت هذه الكلمة على نوعي التوحيد، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، وتضمنت التعبد باسم ربي واسم الله، فهو يعبد بألوهيته ويستعان بربوبيته ويهدي إلى الصراط المستقيم برحمته. فكان أول السورة ذكر اسمه الله والرب والرحمن، مطابقا لأجل المطالب من عبادته وإعانته وهدايته، وهو المتفرد بإعطاء ذلك كله، لا يعين على عبادته سواه ولا يهدي سواه. ثم يشهد الداعي بقوله اهدنا الصراط المستقيم شدة فاقته وضرورته إلى هذه المسألة التي ليس هو إلى شيء أشد فاقة وحاجة منه إليها البتة، فإنه محتاج إليه في كل نفس وطرفة عين. وهذا المطلوب من هذا الدعاء لا يتم إلا بالهداية إلى الطريق الموصل إليه سبحانه، والهداية فيه وهي هداية التفصيل. وخلق القدرة على الفعل وإرادته وتكوينه وتوفيقه لإيقاعه له على الوجه المرضي المحبوب للرب سبحانه وتعالى، وحفظه عليه من مفسداته حال فعله وبعد فعله. ولما كان العبد مفتقرا في كل حال إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويذره من أمور قد أتاها على غير الهداية أو يحتاج إلى التوبة منها، وأمور هدي إلى أصلها دون تفصيلها أو هدي إليها من وجه دون وجه، فهو يحتاج إلى تمام الهداية فيها ليزداد هدى، وأمور هو يحتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها بالمستقبل مثل ما حصل له في الماضي، وأمور هو خال عن اعتقاد فيها فهو يحتاج إلى الهداية فيها، وأمور لم يفعلها فهو يحتاج إلى فعلها على وجه الهداية، وأمور قد هدي إلى الاعتقاد الحق والعمل الصواب فيها فهو محتاج إلى الثبات عليها، إلى غير ذلك من أنواع الهدايات. فرض الله سبحانه وتعالى عليه أن يسأله هذه الهداية في أفضل أحواله مرات متعددة في اليوم والليلة.
إذا حافظ على الفرائض والنوافل كان أكثر من 40 مرة يسأل الله الهداية. كل ما تقول اهدنا الصراط المستقيم تذكر أمرين: الأول الثبات، والثاني الزيادة حتى تصل إلى النهايات. نعم.
ثم بين أن أهل هذه الهداية هم المختصون بنعمته دون المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه، ودون الضالين وهم الذين عبدوا الله بغير علم. فالطائفتان اشتركتا في القول على الله في خلقه وأمره وأسمائه وصفاته بغير علم، فسبيل المنعم عليهم مغايرة لسبيل أهل الباطل كلها علما وعملا. فلما فرغ من هذا الثناء والدعاء والتوحيد شرع له أن يطوى على ذلك بطابع من التأمين يكون كالخاتم له، وأفق فيه ملائكة السماء. وهذا التأمين من زينة الصلاة كرفع اليدين الذي هو زينة الصلاة، واتباع للسنة، وتعظيم أمر الله، وعبودية لليدين، وشعار الانتقال من ركن إلى ركن. ثم يأخذ في مناجاة ربه بكلامه واستماعه من الإمام بالإنصات وحضور القلب وشهوده. وأفضل أذكار الصلاة ذكر القيام، وأحسن هيئات المصلي هيئات القيام، فخصت بالحمد والثناء والمجد وتلاوة كلام الرب جل جلاله. ولهذا نهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود لأنهما حالتا ذل وخضوع وتطامن وانخفاض، ولهذا شرع فيهما من الذكر ما يناسب هيئتهما، فشرع للراكع أن يذكر عظمة ربه في حال انخفاضه هو وتطامنه وخضوعه، وأنه سبحانه يوصف بوصف عظمته عما يضاد كبرياءه وجلاله وعظمته. فأفضل ما يقول الراكع على الإطلاق سبحان ربي العظيم، فإن الله سبحانه أمر العباد بذلك، وعين المبلغ عنه السفير بينه وبين عباده هذا المحل لهذا الذكر لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، قال جعلوها في ركوعكم. وأبطل كثير من أهل العلم صلاة من تركها عمدا، وأوجب سجود السهو على من سهى عنها، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه من أئمة الحديث والسنة. والأمر بذلك لا يقصر عن الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ووجوبه لا يقصر عن وجوب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين وبالجملة. فسر الركوع تعظيم الرب جل جلاله بالقلب والقالب والقول، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب.
خلينا راكعين إلى الاثنين القادم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.